وعلى محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى حب الحسن والحسين فلنعد الصلاة على محمد وآله مرة ثانية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى حب الإمام الرضا عليه السلام غريب طوس فلنعد الصلاة على محمد وآله مرة ثالثة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب كربلاء. السلام عليك يا مولاي وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. سيدي فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي هم آل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير سادات وخير حماتي. أفاطم قومي قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا تي قبور يا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات قبور بجنة
بالنهر من أرض كربلاء يا معرسهم فيها تشاط ورايا توفيت فيهم قبل حين وفايا ان تضمنها الرحمن بالظرف ياتين وقبر وقبر بطوس يا لها من مصيبة وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقة إلى يفرج عنا الهيام والكربات علي ابن موسى علي ابن موسى أرشد الله أمرهم يا وصلى عليه افضل الصلوات منهم ابسام الرايا ومنهم في خراسان ومنهم برض طيب وأعظم مصيبة يا مصيبتي يا مذبوح عطشان الحسين وين اللي يواسيني على حسين الحسين وين اللي يواسيني على حسين لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت نعم يا زهرة لقد حضرتي على مصاب ولدك الامام الرضا لا تحسبوني للرضا فطوس ما جئت ولا الى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحيت ونجيب سعد الله قلبك يا زهراء يا كلهم عليهم نوحت والجيب شدت اللي بعيد عني والذي مني قريب.
إن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الأيام والتي هي أيام شهر صفر، شهر صفر المظفر، هذا الشهر الذي هو مملوء بأحزان أهل البيت عليهم السلام، هذا الشهر الذي يمر علينا وتنقضي أيامه وتنقضي معها كثير من الخواطر التي مرت علينا وجالت في خاطرنا، حيث أن في هذا الشهر كان قد مر علينا ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه في السابع منه، ومر علينا أيضا ذكرى شهادة الإمام الرضا في السابع عشر من هذا الشهر، و مرت علينا ذكرى 40 الإمام الحسين بالأمس، ويا لها من ذكريات محزنة، وأحببنا أن نشارك أهل البيت في مصابهم وفي عزائهم مع الإخوة المؤمنين الطيبين الذين شرفونا مشكورين. و أخصص هذه الليلة في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، لأعرج بعده على ذكر مصائب أهل البيت في يوم العشرين، في اليوم العشرين من شهر صفر لعام 61 هجرة النبوية الشريفة. الإمام الرضا سلام الله عليه، وتعلمون أنه هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، ثامن الحجج على العباد أجمعين، وهو الخليفة وهو الإمام المنصوب بالنص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على الأئمة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وآخرهم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الرضا سلام الله عليه عاش في فترة هارون الرشيد وفي فترة أبناء هارون الرشيد من الخلفاء العباسيين، عاش في فترة الأمين والمأمون. في فترة هارون الرشيد كانت إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه لمدة 10 سنوات. طبعا كان في هذه الفترة مبعد عن مزاولة حقه ومنصبه الذي هو له منصب الإمامة. ثم بعد أن مات الرشيد هارون الرشيد انتقلت الخلافة العباسية للأمين، والأمين لم يطل عهده، حيث أن أخاه المأمون دبر له مكيدة ودارت طبعا معارك بينهما، واستطاع أن يقتل مأمون الأمين أخاه ليأخذ الخلافة والحكم، وهذه مسألة معلومة عندهم، لأنه معروف أن هارون الرشيد في يوم من الأيام كان قد قال لولده المأمون عندما دخل عليه الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه ورحب به هارون الرشيد ترحيبا عظيما بالغا، وأجلسه في مكان قدر له به موضعيته ومقامه، ويومها قال له المأمون لأبيه هارون الرشيد، قال له يا أبا من هذا الرجل الذي احترمته وقدرته هذا التقدير؟ قال له هذا هو صاحب الحق، هذا ابن رسول الله
قال له إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا لا تتنحى أنت وتعطيه الخلافة؟ قال له يا بني الملك عقيم، الملك عقيم، لو نازعتني أنت الملك وأنت ابني، لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيني. يعني أنا كنت قطعت رأسك، ما فيش مجال الملك، لا بيعرف لا باي لا خاي لا عم لا جد لا أحد، ما ملك عقيم ما بيعرف أحد، ما في قرابة في الملك، كل واحد يا رب نفسي. أنا قال له أنا أقتل. وهذا ما صار، المأمون قتل أخاه الأمين لأجل الملك. انتقلت الخلافة إلى المأمون العباسي. المأمون العباسي في هذه الفترة ماذا يصنع؟ بعد ما قتل أخوه الأمين بدأت الثورات، ثورات عليه من قبل بعض العباسيين، وثورات أيضا من قبل العلويين، يعني أصحاب الحق الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وإلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بدأت الثورات، المأمون العباسي صار خليفة على دولة مترامية الأطراف. تعرفوا دولة هارون الرشيد؟ دولة كبيرة جدا. فماذا يصنع؟ استشار، قال له ماذا نصنع؟ قال له شوف مانع أن تأتي، ما بالك لو أتيت بعلي بن موسى الرضا وتجعله ولي عهدك. قال له علي بن موسى نحن وين، وعلي بن موسى الرضا وين؟ خلافة المأمون العباسي كانت عاصمتها مرو، ومدينة مرو مدينة في خراسان هناك قريبة من طوس. فقالوا له لو جعلت، لو أتيت بعلي بن موسى الرضا من المدينة أشخصت له شخصا رجلا يأتي به، وانت بتجعله هو ولي العهد، وإذا صار هو ولي العهد انت بتسكر الثورات فأقل العلويين اللي هني عم بيقوموا ضدك، حيث قاموا بثورة في المناطق الإسلامية ويهددون ملكه. قال نعم. فأشخص لعلي بن موسى الرضا، وعلي بن موسى الرضا أين موطنه؟ المدينة، مدينة رسول الله، مدينة جدة. بعث إليه رجلا قال له تأتيني بالإمام علي بن موسى الرضا، تأتيني بعلي بن موسى الرضا. الإمام أول شيء يعني كره أن يغادر مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه مشهد خراسان طوس ما كان اسمها بعد مشهد، كان أطراف طوس هناك، ها سنابات المنطقة اسمها. فقال أنا يعني أذهب إلى تلك المنطقة، يعني ليست موطن جدي ولا موطن آبائي، منطقة بعيدة جدا. فأصر عليه المأمون العباسي أن يؤتى به، فودع الإمام الرضا سلام الله عليه لأنه كأنه مكره على هذه المسألة. والتقية في بعض الأحيان، عمل التقية في بعض الأحيان قد يكون تكليفه شرعي للإنسان، الإنسان المسلم الإنسان المؤمن تكليفه التقية، التقية ديني ودين آبائي، فمن لا تقية له لا دين له كما ورد في رواية عن الأئمة عليهم السلام. فالإمام الرضا عزم على الخروج، ودع جده رسول الله صلى الله عليه وآله بالبكاء، وجاء ليودع عياله وأبناءه، ودعهم وأوصى بهم، قال هذه رحلة أنا لا أرجع منها، فأمرهم بأن يبكوا عليه. يعني قبل ما يخرج الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة، مدينة جده رسول الله، أمرهم بالبكاء عليه كي يسمع بكاءهم عليه، لا لغرض هذا، الغرض هو ماذا؟ هو أنه شدة تأثره وحزنه على مفارقة موطن جده رسول الله صلى الله عليه ورد عنه كما في الزيارة الجوادية الواردة عن إمام الجواد سلام الله عليه، حيث يقول السلام عليك أيها العالم النبي والقدر الوجيه النازح عن تربة جده وأبيه، السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. فالإمام الرضا يخرج، طبعا المأمون شو قالهم؟ أوصى لمن يريد أن يشخص الإمام الرضا إلى مارو إلى طوس، قال له لا تمر بعلي بن موسى الرضا على الكوفة فإن أهلها
علوي من هواة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هواه علوي. ولا تمر به على مدينة قم، لأن أهلها أيضا من شيعة علي بن أبي طالب. قال له: مر بعلي بن موسى الرضا في الطريق على البصرة، فإن أهلها عثمانيون هوى. في ذاك الزمان احنا عم نحكي عام 200 للهجرة النبوية الشريفة، فإن أهل البصرة عثمانيون هوى. وامرر من بعدها على الأهواز ففارس فمر. يعني لا تسلك طريق لا الجبل ولا طريق قم. الذي يظهر أن المقصود من طريق الجبل يومها هو مدينة الراي قريب من طهران. هذه المدينة كان هم أيضا أهلها شيعة. فأتي بالإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة، وكان الذي يرافق الإمام الرضا في هذه الرحلة هو رجاء بن أبي الضحاك. هو من أزلام أو من رجال المأمون العباسي. طيب، قد يقول قائل بأنه لماذا لم يوكل المأمون العباسي هذا الجلودي، هذا قاسي القلب شديد، هذا يوم من الأيام كما يذكر المؤرخون هذا الجلودي هاجم بيت العلويين. الإمام رضا كان موجود، طرق الباب وهاجم بيتهم. قال له الإمام علي بن موسى الرضا: ماذا تريد؟ قال: أنا أريد أن أسلب كل ما على العلويات، كل ما في هذا البيت أريد أن أسلبه. شو عليهم حلي، شو عليهم ذهب، شو عليهم لباس النساء، أنا أريد أن أسلبهم. قال له علي بن موسى الرضا سلام الله عليه: ابقى مكانك وأنا أعاهدك بأن أنا آخذ كل ما على النساء وآتيك به. يومها كما يذكر المؤرخون الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أخذ كل ما على النساء من حلي ومن أقراط ومن ذهب ومن مجوهرات وما شابه ذلك، وحتى ثياب، وأعطاه لهذا الجلودي. ثم بعدين الإمام الرضا تابع مسيره، وصل إلى البصرة، ثم من البصرة إلى الأهواز. قبل أن يصل إلى الأهواز صار عنده كرامي، صار معه كرامي. والله كنت أنا أطالع رحلة الإمام الرضا من المدينة إلى طوس إلى مرو، راجعوها وشوفوا كم فيها من كرامات مرت عليها. كل بلد ينزل بها كان الإمام الرضا سلام الله عليه يظهر كراماته، وكأنه مكتبة مقالة، ثقافته وعلمه يبثها بين الناس. وصل إلى النباش، يحكي أبو حبيب النباجي يقول: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء إلى مسجد البلد، جلس في مكان، ثم أتي له بوعاء من خوص التمر وفيه تمر صيحاني أو صوحاني وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا أبو حبيب النباش، يقول: أنا جئت في الرؤيا طبعا تناوت من رسول الله، فغرز يده في ذلك التمر وأعطاني قبضة منه، حسبتها فوجدتها 18 تمرة. يقول: أنا استيقظت من هذه الرؤيا مرعوبا. شو بدي أفسر هذه الرؤيا؟ على ما يبدو أنا بعد 18 سنة بدي موت، هكذا فسرها. يقول: بعد 20 يوما يمر علي بن موسى الرضا في بلدي، والناس بتسمع، بيسمعوا بذكر علي بن موسى الرضا، فهرع الناس كلهم إلى المسجد، كان نزوله في المسجد، هرعوا إلى المسجد لكي يستقبلوا الإمام الرضا يزوره. تعرفوا إذا كان مثلا مقام إمام والناس بتهرع إله لتزوره وتقبل أعتابه، فكيف إذا نفس ذلك الشخص حل في ذلك المكان؟ يقول: هرعت لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه في ذلك المسجد. يقول: والله رأيته كما رأيت رسول الله في الرؤيا، يجلس في نفس ذلك المكان. وأتوا له بوعاء من خوص التمر، وفي هذا الوعاء كان موجود ماذا أمام الإمام الرضا سلام الله عليه؟ تمر، تمر صحاني، تمر صحاني كان موجود. بيقول: ثم استدعاني الإمام الرضا، قال لي: يا فلان، أشار إلي تعال.
جئت أنا إلى عنده فغرس غرفة من ذلك الطمر وأعطاني إياه. حسبته فوجدت 18 طمر. قلت له سيدي ومولاي ألا تزيدني؟ قال له لو زادك جدي رسول الله لزدتك.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فبيقول طبعا هذه أول كرامة. هلا كيف عرف، كيف عرف الإمام الرضا سلام الله أن هذا الرجل رأى في الرؤيا جده رسول الله محمد وأعطاه هذا المقدار؟ قال له لو زادك جدي رسول الله لزدتك. ثم بعدين تابع الإمام الرضا سلام الله عليه وصل إلى مدينة أهواز، كان الطقس صيف، فقال لهم ألا تأتوني بقصب السكر؟ فقال واحد من الجالسين الذي يظهر أن هذا من الأعراب ألا يعرف أن الآن صيف وفي الصيف ليس هناك قصب سكر؟ فأجابه الإمام قال له نعم في قصب سكر وموجود فاسألوا عنه تجدوه. فسألوا فوجدوا أن رجلا قد احتفظ بقصب سكر عنده في البيت وأتي به للإمام الرضا سلام الله عليه. بعد ذلك تابع الإمام مسيره. طبعا كان مأمور، يعني من جلب الإمام الرضا من المدينة هو هذا الرجل الذي ذكرته لكم، كان مأمور بأن لا يمر به على قم، لأن قم مدينة شيعية، وإذا مر على مدينة قم فالناس تسانده وذلك يشكل خطرا على ملك المأمون العباسي. وصل إلى وين؟ وصل إلى نيشابور. في مدينة نيشابور صار عندنا قصص كثيرة وكرامات كثيرة للإمام الرضا سلام الله عليه. القضية التي أثارت اهتمام المسلمين ورووها في كتبهم هو حديث السلسلة، حديث سلسلة الذهب. لكن قبل أن أذكر حديث سلسلة الذهب أذكر لكم بعض الكرامات التي جرت على يد الإمام الرضا سلام الله عليه في نيشابور. أول شيء يقول بأنه عندما دخل إلى مدينة نيشابور ذهب إلى بيت خديجة بنت حمدان بن بسندي، هذه كأنه بمعنى الرضا لأنه ذهب إلى هناك، كان لقاؤه في مع الناس في بيت هذه المرأة. هكذا الراحلة وقفت به هناك كما يذكر بعض المؤرخين، مثل ما لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إلى المدينة ما صارت العالم تختلف يعني ويتنازعون من أجله، يدي قلبت نزلوا عند البيت، يدي قلبت نزلوا البيت كذا، إلى أن وصل قال بأن اتركوا الناقة فإنها مأمورة، وذهبت ونزلت في بيت أبي أيوب الأنصاري. كذلك صار مع الإمام الرضا في نيشابور، فنزل في دار خديجة بنت حمدان كما يذكر المؤرخون بن بسنتي. يقولون بأنه أخذ حبة لوز وغرسها، فهذه الحبة بقول أورقت وصارت شجرة، خلال سنة صارت شجرة هذه والناس تأكل منها، وكانت معروفة هذه الشجرة بأنها تشفي المريض تشفي العليل، من أخذ من أوراقها وشرب من ماء الأوراق كان يشفى ويبرأ، وإذا إنسان عنده رمد في عينه فيأخذ شيئا من هذه الشجرة فيمسح بها على عينه كانت تبرأ، إذا كانت امرأة حامل كما رأيت في بعض الروايات، إذا امرأة حامل تأخذ من هذه الشجرة وتشرب من ما يغلى من ورقها الله يسهل عليها وضع حملها. وكذلك حتى الحيوانات إذا عصر عليها ولادتها أو أصابها مثلا مرض كانوا يأتوا لها من ورق هذه شجرة اللوز وتطعم فتبرأ بإذن الله عز وجل. إلى أن يبست هذه الشجرة، يقولون بأنه عندما يبست جاء جد خديجة اسمه حمدان، جاء وقطع أغصان هذه الشجرة، لما قطع أغصان هذه الشجرة يقولون بأنه عمي أصابه عمى. ثم جاء بعد ذلك ابنه وقطع الشجرة من أصلها فذهب ماله، الله أفقره. كان ماله كما يذكر المؤرخون حدود 70 أو 80 ألف درهم كله ذهب لأجل أنه قطع هذه الشجرة. هذه طبعا شجرة كرامة معجزة الإمام رضا سلام الله عليه. ولا تستبعد هذه الأمور، فإنهم أهل بيت الله أعطاهم كرامات كثيرة، الله أجرى على يدهم أمور كثيرة. في نيشابور أيضا صار عندنا شيء، وهو أن حديث السلسلة، حديث السلسلة الذي هو معروف ومشهور، يقولون بأن الإمام سلام الله عليه لما ركب على ناقته وأراد أن يخرج من نيشابور، يقولوا أن المحدثين اجتمعوا ليودعوه، فلما اجتمعوا حوله كلهم بدأوا يبكون، وبدأ بعضهم يتمرغ بالتراب. تعرفوا أنتم لما يكون شخص له موقعية ومنزلة عظيمة عند شخص آخر يبكي فرحا بلقائه، فصاح أحدهم قال لهم يا جماعة لا تبكوا اسكتوا حتى نسمع من الإمام حديث نستفيد منه. فبدأ يروي هذا الحديث الذي مشهور عند جميع المسلمين، حديث مشهور اسمه حديث السلسلة. فقال كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، أمن من عذابي. طريق الحال إنسان موحد، شو بتعني كلمة لا إله؟ تعني التوحيد، توحيد الله عز وجل، تعني توحيد الله عز وجل. ومن يوحد الله يأمن حينئذ من بوائق النار، أمن من عذابه. ثم مشى قليلا سلام الله عليه وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطه. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بطبيعة الحال إن أهل البيت عليهم السلام هم شرط التوحيد، وتوحيد الله عز وجل إذا لم نؤمن نحن بأهل البيت يكون توحيدنا ناقص. قضية ثانية من القضايا التي وقعت، يروي الشبلنجي يقول دخل علي بن موسى الرضا نيسابور، فدخل عليه قوم من المتساهلين والمتصوفين، ناس زهراء متصوفين، وبتعرفوا لو احنا ممكن زاهد ومتصوف بصير بده يوعظ الآخرين أو بصير بده يعطي شو نصيحة للآخرين. فقالوا إن المأمون نظر فيما والله الله تعالى من الأمور، لأن المأمون العباسي كما قلت لكم جلب الإمام الرضا ليجعله ولي عهده. شو معنى ولي العهد؟ يعني بعد ما يموت الخليفة اللي هو المأمون العباسي يتولى الإمام الرضا الخلافة، هكذا بنظرهم، هذا معنى الولي. فهؤلاء عم بيقولوا والله المأمون عمل شيء منيح، ما مضمون عمل شيء منيح، ليش؟ إنه جعلك أنت ولي العهد. فبماذا أجابهم؟ فقالوا أن المأمون نظر فيما والله الله تعالى من الأمور، ثم نظر فرآكم أهل البيت أولى من قام بأمر الناس، ثم نظر في أهل البيت فرآكم أولى الناس بالناس من كل واحد منهم، فرد هذا الأمر إليك. يعني من أولى الناس؟ رسول الله قال في غد الخم من أولى الناس بكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي ومولاه، من والاه عادما. والله تعالى يقول في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين آمنوا يعني من منهم الذين يقيمون الصلاة؟ هو علي بن أبي طالب وأبناء علي بن أبي طالب. فبيقول إنه إذا المسألة رجعت إلكم أنتم أولى الناس بالناس. ثم نظر في أهل البيت فرآكم أولى الناس بالناس من كل واحد منهم، فرد هذا الأمر إليك. والناس تحتاج إلى من يأكل الخشن ويلبس الخشن ويركب الحمار ويعود المريض ويشيع الجنائز. إنه أنتم تعملوا هيك، شو جاوب الإمام الرضا؟ لاحظوا، قال فكان علي الرضا عليه السلام متكئا فاستوى جالسا. ثم قال كان يوسف بن يعقوب نبيا فلبس أقبية الديباج المزررة بالذهب. يعني بده يقول المسألة مش مسألة بالخشن، أن يلبس الإنسان الخشن وأن يأكل الجشر وأن يركب مثلا الحمار، لا، المسألة بتقوى الله، المسألة بالحق. قال الإمام الرضا له كان يوسف بن يعقوب نبيا فلبس أقبية الديباج المزررة بالذهب والقباطية المنسوجة بالذهب وجلس على متكئات آل فرعون وحكم وأمر ونهى. طيب إذا كان هكذا بيقول له بعدين تشوف بيقول له قال إن الله لن يحرم ملبوسا ولا مطعوما وتلا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شو يعني إنه إذا بده يكون واحد إمام بده يكون يعني لازم هكذا أو الإنسان يعني حتى يكون متقي لله عز وجل لازم يكون بهذا؟ لا، المهم أن يكون إنسان متقي لله عز وجل، ومن حرم هذه الأمور لا يمكن إنسان أن يحرمها على الآخر. مسألة أخرى وقعت مع الإمام الرضا بعد ما طلع من نيشابور ووصل إلى طوس. هذه طبعا في الطريق هناك عند طوس يقول الراوي هذه يرويها موسى بن سيار حتى تعرفوا مقام الأئمة عليهم السلام كم هو عظيم. قال موسى بن سيار وقد رأيت هذه المسألة رأي العين. قال كنت مع الرضا عليه السلام وقد أشرف على حيطان طوس، يعني وين صرنا؟ صرنا بضواحي طوس، بساتين طوس، يعني بعد ما طلعنا من نيشابور وصلنا على طوس بضواحي حيطان يعني بساتين. وسمعت واعية فأتبعتها فإذا نحن بجنازة، فاتبعتها فإذا نحن بجنازة، شفنا في حدث جنازة. فلما بصرت بها رأيت سيدي وقد ثنى رجله عن فرسه ثم أقبل نحو الجنازة فرفعها ثم أقبل يلوذ بها ثم أقبل علي وقال يا موسى بن سيار من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه، حتى إذا وضع الرجل على شفير قبره. لما حطوه على شفير القبر بقول شفت أنا سيدي الإمام الرضا أقبل فأخرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت، فوضع يده على صدر الميت، حط يده على صدر الميت ثم قال يا فلان بن فلان وذكره باسمه أبشر بالجنة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. فقلت يعني موسى بن سيار بيقول الإمام رضا بيقول فقلت جعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ عم تذكره باسمه وبعدين بتقول له أبشر بالجنة، شو أنت بتعرفه لهذا؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا، أنت ما جيت عليها بالمرة فعم تحكي هيك. فقال لي يا موسى بن سيار أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء؟ والله سبحانه وتعالى شو بقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شو يعني المؤمنون؟ يعني نحن لا، فسرت المؤمنون بالأئمة عليهم السلام انه هم بشوفوا أعمالنا. طيب إذا كان هذا منطق القرآن والقرآن مثلا هو حديث يجري كما تجري الأنهار بالخير والعطاء للناس على مدى الزمان والعصور، طيب وين الأئمة الآن؟ في إمامنا أجر الله تعالى فرجه صاحب الزمان، لكن الآية بصورة الجمع والمؤمنون الأئمة فسرت بالأئمة عليهم. قال تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء فما كان من التقصير في أعمالهم، سألنا الله تعالى الصفح لصاحبها وما كان من العلور سألنا الله الشكر لصاحبه. الله أكبر. وذلك الواحد احنا كثير من نقول له طيب انت عم تعمل العمل لماذا تغضب صاحب العصر والزمان؟ واحد راح يسرق من واحد تاني، واحد يحتال على الآخرين من شيعة أهل البيت، واحد يظلم الآخرين، واحد يكذب، واحد يفعل المعصية، نقول له لماذا لا تسعد قلب صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بعمل صالح؟ العمل الصالح يسعد قلبه عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش؟ لأنه تعرض الأعمال. فبيقول إنه هذا على الجنة
ليش؟ لأنه صحيح لا فرضنا أنه أنا ما كنت أعلم عنه شيء، لكن أعمالهم تعرض علينا. هذه أمور حصلت لإمام الرضا في طوس. بعد ما دخل على طوس وولي ولاية العهد، قال له للمأمون العباس طبعا أنا يعني أتولى ولاية العهد مكرها، أنا لا أعزل أحدا ولا أنصب أحدا، لا أتدخل في حكم، لا أتدخل في شأن من شؤون الدولة، إذا رضيت ذلك أيها المأمون فأنا أكون ولي عهدك، ما في مانع. قال نعم أنا أقبل بذلك. بعد ما وصل على طوس يلتقي الإمام الرضا سلام الله عليه برجل، هذا الرجل كان قد رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل سنين، رآه في الرؤيا بيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بكم يا أهل طوس إذا دفنت عندكم بضعتي وغيب في ثراكم نجمي واستحفظتم وديعتي. بقول أنا ما كنت أعرف تفسيرها إلا إن جاء الإمام الرضا، رحت لعنده سألته قلت له فما تفسيرها سيدي؟ فقال الرضا عليه السلام أنا البضعة التي تدفن عندكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. وهذا هو ثواب من يزور سيدنا ومولانا الإمام الرضا سلام الله عليه، لأنه ورد في فضل زيارته الروايات الكثيرة التي تحث الشيعة على أن يزوروا إمامهم غريب الغرباء وبعيد المدى ومغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. ومن زاره على غربته كان الإمام الرضا سلام الله عليه له في ثلاثة مواطن كما ورد في بعض الروايات، عند الصراط وعند تطاير الكتب وعند الحساب. نعم سيدي هذا ثواب من يزورك أيها الغريب، المقتول بالسم مظلوما وقد ورد أيضا عنك سيدي أبي عبد الله الحسين، فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لابن شبيب يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. ولهذا ورد عندنا في فضل زيارة الحسين أيضا الروايات الكثيرة، ومن هنا نحن ننظر أن زيارة الحسين لها الثواب العظيم، خصوصا تلك الزيارة المخصوصة المنصوصة التي وردت عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهي زيارة الأربعين، وإذ جاء جابر بن عبد الله الأنصاري مع غلامه عطية من الكوفة يجد السير إلى أن وصل إلى كربلاء، عندما وصل إلى كربلاء قال لغلامه عطية يا عطية خذني إلى نهر الفرات، فأخذه إلى نهر الفرات فاغتسل جابر
الزيارة ثم رش على جسده شيئا من الطيب ثم أخذه عطية إلى قبر الحسين قال له يا عطية ألمسني قبر المولى يعني ضع يدي على قبر أبي عبد الله
ثم إن أحس جابر ببرد ترب الحسين أغشي علي يكون عطية فرششت على وجهه الماء لما استيقظ من غشوته صاح ثلاثان يا حسين يا حسين يا حسين حبيبان لا يجيب حبيبه وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك من على أسباجك وفرق بين رأسك وبدنك فأشهد أنك ابن خير النبي وابن سيد الوصيين ثم قال لعطية خذني إلى قبور الشهداء وصل إلى قبور الشهداء أخذ بالزيارة يقول السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء أبي عبد الله الحسين أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر حتى أتاكم اليقين بينهم يزورون وإذا بسواد طلع عليهم من ناحية الشام قال عطية لجابر إن سوادا طلع علينا قال له جابر اذهب وانظر إذا كان من أعوان ابن زياد تنحينا عن هذه القبور وإذا كان الإمام زين العابدين فلنسلم عليه ذهب الغلام ورجع مسرعا وهو يقول يا جابر البشرى البشرى هذا زين العابدين قد أقبل ومعه عماته وأخواته عندها لما دنا الإمام زين العابدين من جابر أخذ يسلم جابر على الإمام السجاد يقول له السلام عليك يا ابن رسول الله عظم الله لك الأجر بمصابك بأبيك الحسين لكن زين العابدين أجابه قائلا وعليك السلام يا جابر ثم بدأ يشرح له ما جرى عليهم في كربلاء قال له يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا ها هنا ذبحت أطفالنا ها هنا أحرقت خيامنا من ها هنا سبيت نساؤنا من ها هنا سبيت عمتي زينب يا قل جابر يا عم بهذا الإمكان ذبح وحسين وهنا العدوان يا ما ظل شريد منال عدنا يا حتى الربيع الذبايا يا عطشا يا الأن وتشقلك يا جابر ما ينسى يا انا فرا على وجوه النسوان انا لله وانا اليه راجعون يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما اعلمها ما حال جثة ميت في ارضكم
بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. اللهم بحق غربة الإمام الرضا وبغربة أبي عبد الله الحسين نسألك يا رب أن توفقنا لما فيه الخير والصلاة والنجاة وأعمال البر وأن توفقنا لتقوى الله عز وجل ولزوم أمره. نحتاج إلى أن يوفقنا الله لذلك، فنسأل الله ذلك، أن يوفقنا للتقوى والإيمان والهداية والصلاح والسداد. نسأل الله تعالى أن يوفق الإخوة الحاضرين جميعا بتوفيقه وأن يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار لمحمد صلى الله عليه وآله، وأن يرحم أموات الحاضرين. وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد.